الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فقد رغب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في حسن الخلق في مجالات عديدة، أذكر بعض تلك المجالات. لا يحصى من دخل في الإسلام بسبب خلق النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، سواء كان ذلك الخلق الحسن من جوده أو كرمه أو عفوه أو صفحه أو حلمه أو أناته أو رفقه أو صبره أو تواضعه أو عدله أو رحمته أو منه أو شجاعته وقوته. وقد رغب النبي صلى الله عليه وسلم في حسن الخلق في مجالات عديدة منها: الخلق الحسن في حياة المسلم عامة، وفي حياة الدعاة إلى الله تعالى خاصة، وهو من أعظم روابط الإيمان وأعلى درجاته، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. أخرجه أبو داود والترمذي وحسنه الألباني. والخلق الحسن ضرورة اجتماعية لجميع المجتمعات، وهو من أعظم المهمات التي تتعين على جميع الدعاة إلى الله تعالى، لأن من تخلق به كان من أحب الناس إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأقربهم منه مجلسا يوم القيامة. قال صلى الله عليه وسلم: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. أخرجه الترمذي وهو حديث صحيح. والخلق الحسن يجعل المسلم من أحسن الناس ومن خيارهم مطلقا، ولا يكون كذلك إلا بالتخلق بهذا الخلق العظيم. قال صلى الله عليه وسلم: إن من خياركم أحسنكم أخلاقا. متفق عليه. والخلق الحسن من أعظم القربات وأجل العطايا والهبات، والداعية إلى الله تعالى هو من أحق الناس بهذا الخير العظيم، ليطبقه على نفسه ويدعو الناس إليه ليحصل على الثواب الجزيل. ولهذا قال صلى الله عليه وآله وسلم: ما شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من خلق حسن. أخرجه أبو داود والترمذي وهو حديث صحيح. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: إن المؤمن ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم. أخرجه أبو داود بإسناد صحيح. وقال صلى الله عليه وآله وسلم لعبد الله بن عمرو: أربع إذا كن فيك فما عليك ما فاتك من الدنيا: حفظ أمانة، وصدق حديث، وحسن خليقة، وعفة في طعمة. أخرجه أحمد وصححه الألباني. وبهذا يحصل المسلم على جوامع الخيرات والبركات. قال صلى الله عليه وآله وسلم: البر حسن الخلق. رواه مسلم. والخلق الحسن هو وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جميع المسلمين، وخاصة الدعاة منهم، فقد أوصى به صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل حينما بعثه إلى اليمن واليا وقاضيا وداعيا إلى الله، فقال له: وخالق الناس بخلق حسن. أخرجه الترمذي وحسنه الألباني. والخلق الحسن ذو أهمية بالغة، لأن الله جل وعلا أمر به نبيه الكريم وأثنى عليه به وعظم شأنه الرسول الأمين صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. وقال سبحانه: وإنك لعلى خلق عظيم. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. وسئلت عائشة رضي الله عنها عن خلقه صلى الله عليه وسلم فقالت: فإن خلق نبيكم كان القرآن. رواه مسلم. والخلق الحسن من أعظم الأساليب التي تجذب الناس إلى الإسلام والهداية والاستقامة، ولهذا من تتبع سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وجد أنه كان يلازم الخلق الحسن في سائر أحواله، خاصة في دعوته إلى الله تعالى، فأقبل الناس ودخلوا في دين الله أفواجا بفضل الله تعالى، ثم بفضل حسن خلقه صلى الله عليه وسلم، فكم دخل في الإسلام بسبب خلقه العظيم. فهذا يسلم ويقول: والله ما كان على الأرض وجه أبغض إلي من وجهك، فقد أصبح وجهك أحب الوجوه كلها إلي. متفق عليه. وذاك يقول: اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا. أخرجه البخاري. تأثر بعفو النبي صلى الله عليه وسلم فدعا بهذا الدعاء، ولم يتركه على تحذيره رحمة الله التي وسعت كل شيء، بل قال له: لقد تحجرت واسعا. والآخر يقول: فبأبي هو وأمي ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه، رواه مسلم. والرابع يقول: يا قوم أسلموا فإن محمدا يعطي عطاء لا يخشى الفاقة، رواه مسلم. والخامس يقول: والله لقد أعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أعطاني، وإنه لأبغض الناس إلي، فما برح يعطيني حتى إنه لأحب الناس إلي، رواه مسلم. والسادس يقول: بعد عفو النبي صلى الله عليه وآله وسلم عنه جئتكم من عند خير الناس، ثم يدعو قومه للإسلام فأسلم منهم خلق كثير، والأمثلة كثيرة جدا. والخلق الحسن هو أمنية كل مسلم وكل داعية مخلص، لأنه بذلك ينجو ويفوز وينجح في جميع أموره الخاصة والعامة. ولهذه الأهمية كان صلى الله عليه وسلم يدعو ربه أن يهديه للخلق الحسن، فكان صلى الله عليه وسلم يقول في استفتاحه لصلاة الليل: واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، رواه مسلم. وكان يقول: اللهم كما أحسنت خلقي فحسن خلقي، رواه أحمد والبيهقي وصححه الألباني. والخلق الحسن يحبب صاحبه إلى الناس جميعا حتى أعدائه، ويتمكن بذلك من إرضاء الناس على اختلاف طبقاتهم، وكل من جالسه أو خالطه أحبه، وبهذا يسهل على الداعية إدراك مطالبه السامية بإذن ربه، لأن الدعاة إلى الله لا يسعون الناس بأموالهم، ولكن ببسط الوجه وحسن الخلق. إن من لم يتخلق بالخلق الحسن من الدعاء ينفر الناس من دعوته، ولا يستفيدون من علمه وخبرته، لأن من طبائع الناس أنهم لا يقبلون ممن يستطيل عليهم أو يبدو منه احتقارهم واستصغارهم ولو كان ما يقوله حقا. قال جل وعلا للنبي الكريم صلى الله عليه وسلم: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. وقال تعالى: واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. وقال جل وعلا ممتنا على عباده: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وقال تعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، الآية. وقال تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال تعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. وقال تعالى: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا شك أنه يتعين على كل داع أن يتخذه صلى الله عليه وآله وسلم قدوة وإماما لقوله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا إن صلاح الأمة وهدايتها والنهوض بها من كبوتها لا يكون سليما نقيا إلا بالأخذ من المنبع الصافي والبعد عن الأفكار الهدامة المنحرفة والتزام الدعاة إلى الله تعالى بالخلق الحسن ودعوة الناس إليه هو من هذا المنبع وبتطبيق ذلك على أنفسهم. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. ولهذا أمر تعالى بالعلم قبل العمل وبالعمل قبل الدعوة إليه فقال تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. وقال تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فقدم العمل على الدعوة إلى الحق، والخلق الحسن في الدعوة يجعل الداعية مستنير القلب ويفتح مداركه فيتبصر به مواطن الحق ويهتدي به إلى الوسائل والأساليب الصحيحة في دعوة الناس الملائمة للظروف والأحوال والأشخاص. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. والخلق الحسن في الدعوة من أعظم الأسباب التي تنجي من النار وتورث الفوز بأعلى الدرجات في جنات النعيم، وهذا غاية كل مسلم بعد رضا الله جل وعلا. ولهذا عندما سأل صلى الله عليه وسلم رجلا فقال له ما تقول في الصلاة؟ قال أتشهد ثم أسأل الله الجنة وأعوذ به من النار، أما والله ما أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ. فقال صلى الله عليه وسلم حولها ندندن، أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجه وصححه الألباني. وهذا يدل أن جميع الأقوال والدعوات والأعمال إنما هو من أجل الفوز بالجنة والنجاة من النار بعد رضا العزيز الغفار. وقد تكفل صلى الله عليه وسلم ببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه، فقال أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا، وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا، وببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. أخرجه أبو داود وحسنه الألباني. والخلق الحسن من أكثر الأعمال التي يدخل بها المسلم الجنة، فقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أكثر ما يدخل الناس الجنة فقال تقوى الله وحسن الخلق. أخرجه الترمذي وحسنه الألباني. ويبين صلى الله عليه وسلم أن النار تحرم على كل قريب هين سهل. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بمن يحرم على النار أو بمن تحرم عليه النار؟ على كل قريب هين لين. أخرجه الترمذي وصححه الألباني، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.